بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد فهذا هو الدرس الثاني من شرحنا لنخبة الأفكار ونخبة الفكر للحافظ ابن حجر رحمه الله في مصطلح أهل الأثر. وقبل البدء جاءت بعض الأسئلة في اللقاء الماضي ولعلها يحسن أن نعرض بعضها هنا في هذا المقام. قال السائل: صح عن ابن حجر أنه لم يرضى عدة من مؤلفاته لأنه لم يراجعها إلا الفتح واللسان وغيرهما ولم يذكر النخبة، فهل هذا دليل على كثرة الأخطاء في كتابه هذا؟ أولا الجواب عن هذا، قد أجاب عني الحافظ السخاوي رحمه الله في كتابه الجواهر والدرر، في كتاب الجواهر والدرر، ويحسن أن أقرأ عبارة الحافظ السخاوي فقال: سمعت ابن حجر يقول لست راضيا عن شيء من تصانيفي لأني عملته في ابتداء الأمر ثم لم يتهيأ لي من تحريرها سوى شرح البخاري ومقدمته والمشتبه والتهذيب ولسان الميزان، بل كان يقول، يحكي عن ابن حجر عن شيخه: لو استقبلت من أمري ما استدبرت لم أتقيد بالذهب، يعني في اللسان، ولجعلته كتابا مبتكرا، بل رأيته في مواضع، يعني الحافظ الكلام يرجع إلى السخاوي، قال: بل رأيته في مواضع أثنى على شرحه، على شرح البخاري والتعليق والنخبة والنخبة. فهذا من المؤلفات التي ارتضاها الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، فهذا جواب هذا السؤال. ثم يسأل سائل آخر: هل تنصحوننا بحفظ قصب السكر في نظم نخبة الفكر قصب؟ نعم للصنعاني، أم علينا أن نحفظ النخبة للمصنف؟ من حفظ النخبة يكفي، من حفظ نخبة الفكر المتن يكفي وفيها خير كثير. قال: يا شيخ إني مبتدئ في علمي الحديث وأنا الآن أحضر هذه الدروس في هذا الفن، هل تنصحونني بحضور الدروس؟ أقول: هذا العلم، أعني علم الحديث وأصول الحديث، سبق أن شرحت فيه كتابين سابقين، الأول البيقونية والثاني الموقظة للحافظ الذهبي رحمه الله، وهذا هو الثالث. ولكن نحاول أن نعتني أيضا بالإخوة عموما، لمن لم يحضر والذين حضروا، للذين حضروا في السابق، فيكون ما نشرحه من باب التأكيد والتوكيد على ما تقدم والتركيز وزيادة ما لم يذكر في السابق. ولمن لم يحضر فهذا أيضا شرح وتفتيت لعبارة الحافظ ابن حجر رحمه الله، نحاول أن نختصر اختصارا لا يقل بالمعنى ولا نطيل إطلالة أو إطالة يعني تخرج عن المقصود. فالذي يرى من نفسه همة لا حرج في بقائه. نعم. وأما هذه النخبة، نخبة الحافظ ابن حجر رحمه الله، فيقول فيها الكمال الشمني رحمه الله، يصف هذه النخبة، لأننا وقفنا عند قوله: فسألني بعض الإخوان أن ألخص لهم المهم من ذلك، فأجبته إلى سؤاله رجاء الاندراج في تلك المسالك. قال الشمني رحمه الله: قد رتبه ترتيبا بديعا، يعني النخبة، قد رتبه ترتيبا بديعا وسلك في تهذيبه مسلكا منيعا، فهو وإن صغر حجمه كنيف ملئ علما، كنيف ملئ علما، غير أن ألفاظه ضاقت بمعانيه، ضاقت بمعانيه صدرا، وعنت عبارته عن فهم المبتدئين قدرا، عن فهم المبتدئين قدرا. ولهذا ممن شرح النخبة الكمال السمني رحمه الله، إلى أن قال: لا حرج من أنه أي العبد يحتاج إلى فك رمزه ودفع أو ورفع المانع عن الوصول إلى جواهر كنزه. وهذا كما انتهى كلامه، وهذا كما تقدم لكم في معنى اسم الحافظ الكتاب أو تسمية الحافظ بالنخبة، فهو نخبة فكر الحافظ ابن حجر وعصارة رأيه وخلاصة ما انتهى إليه. فهي وإن كانت العبارات كما قال عنها السمني، يعني وإن صغر حجمه، إلا أنه كنيف ملئ علما يحتاج إلى فك وإلى تحرير، وعباراته فيها علو وعالية. ولهذا لما رأى هذا الحال من كتابه شرع في شرحه باسم النزهة، نزهة النظر على نخبة الفكر، أو بشرح نخبة الفكر. ومع هذا النزهة أيضا تحتاج إلى تحرير، تحرير ألفاظه. فلا يظن النظان أن هذا الكتاب هو من أوائل ما يبتدئ به الطالب، هذا من الخطأ، بل يجب أن يترقى وأن يتعلم وأن يتدرج حتى يفهم تلك المعاني. نعم، هذا ما جرى أو ما جرت الرغبة في التنبيه عليه فيما يتعلق باللقاء الماضي. تفضل.
بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وكلها سبب أول إلى وفي أن يكون والنظر لفروض التوقف في استبدال إلى عدد أحوال الأول إلى أحوال الأول. وقد يقع فيها ما يريد بحكمة قوية وقد يقع على الإدارة.
نعم، حسن. قال رحمه الله: فأقول بعد تلك المقدمة التي بدأ بها والبسملة جاء بهذه الفاء، فقال: فأقول الخبر إما أن يكون له طرق بلا عدد معين أو مع حصر بما فوق الاثنين أو بهما أو بواحد. هكذا بدأ رحمه الله في بيان أحوال الخبر. والخبر أو الإخبار ينقسم، الخبر أو الإخبار ينقسم من حيث حقيقة أمره إلى قسمين. الخبر ينقسم من حيث حقيقة أمره إلى قسمين: خبر صادق وخبر كاذب. خبر صادق وخبر كاذب. والخبر الصادق هو الخبر الموافق للواقع. الخبر الصادق هو الخبر الموافق للواقع. وأما الخبر الكاذب فهو الخبر المخالف للواقع، المخالف للواقع. هذا من حيث حقيقة الأمر، بغض النظر عن قصد المخبر، بغض النظر عن قصد ماذا؟ المخبر. بمعنى، هل يريد المخبر أن يكذب في الخبر أو لا؟ هذا أمر آخر. فإذا علا وظهر أنه أراد والعياذ بالله الكذب بالخبر اشتد الأمر ماذا في الحكم عليه وعلى خبره. ولهذا نجد أن أهل العلم يحكمون على الأحاديث المخالفة للواقع، المخالفة للواقع يعني حقيقة الأمر، بأنها أو بأنه خبر كذب أو خطأ أو باطل، نعم، أو مثلا يقول عنه مردود ونحو هذه العبارات المشعرة بماذا؟ برده وعدم قبوله للمخالفة، المشعرة برده وعدم قبوله لماذا؟ للمخالفة. ولهذا أيضا نجد أن هذا العلم لما كانت الأخبار عندهم بهذه المنزلة، أعني منها الكاذب ومنها الصادق، جاءوا فنظروا إلى ماذا؟ إلى الطرق التي توصل إلى تحقيق صحة الخبر من عدمه وإلى تحقق ذلك، يعني سلكوا المسالك التي توصل إلى ظهور أمر الخبر، هل هو صحيح أو صادق أو هو خبر ماذا دون ذلك، كاذب أو غير ذلك. فوضعوا لذلك ماذا؟ الأسس والطرائق التي ساروا عليها. وهذه الأخبار منها ما يأتي على سبيل العدد الكثير، العدد الكثير، ومنها ما يأتي منها على سبيل العدد القليل، منهم من يأتي مثلا العشرات أو الأكثر بتوارد خبر معين، ومنهم من يأتي باثنين أو ثلاثة أو نحو ذلك أقل من ذلك العدد. هذه حال الأخبار من حيث التقسيم أيضا العقلي، من حيث التقسيم العقلي. فلما نظروا إلى هذا قالوا أن الأخبار منها ما ينقسم إلى متواتر ومنها ما ينقسم إلى آحاد، تنقسم إلى متواتر وإلى آحاد. وهذا التقسيم قد يقول قائل هل هو مخالف لقولنا أن الحديث ينقسم إلى صحيح وضعيف؟ لا، لأن هذا التقسيم أعني باعتبار المتواتر والآحاد هو باعتبار تعدد الأسانيد أو باعتبار وصوله إلينا أو باعتبار وصوله إلينا. والخبر له معان عدة، الخبر له معان عدة، أشار إلى بعضها الحافظ عندكم في النزهة، أشار إلى بعضها الحافظ في النزهة. فمن معاني الخبر أولا أنه مرادف للحديث، أنه مرادف للحديث، أي هو والحديث بمعنى واحد، ويكون معناه ما يروى عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم من قول أو فعل أو تقرير، ما ينقل عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم من قول أو فعل أو تقرير، زاد بعضهم أو صفة خلقية أو خلقية، فيكون بهذا المعنى الخبر والحديث، نعم، لفظان لمعنى واحد، لفظان لمعنى واحد. والمعنى الثاني قيل بأنه أعم من الحديث، أعم من الحديث، وهذا يعني أن الخبر هو كل ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وعن غيره، كل ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وعن غيره، يعني سواء كان ذلك مرفوعا أو موقوفا أو مقطوعا فهو أعم، فهو ماذا؟ أعم. أما الحديث فهو ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خاصة، فهو ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ماذا؟ خاصة. وعليه فكل ماذا؟ كل خبر حديث ولا عكس، كل خبر حديث ولا عكس. والمعنى الثالث أن بينهما مغايرة، أن بينهما ماذا؟ مغايرة. وذلك بتخصيص أن الحديث ما يروى عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خاصة، ما يروى عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خاصة، وأما الخبر فهو ما يروى عن غيره، فهو ما يروى عن غيره، فهو ما يروى عن غيره. وها هنا تنبيه ذكره النووي في التقريب في هذا الباب، فقال إن فقهاء خراسان يسمون الموقوف أثرا والمرفوع خبرا، يعني يفرقون بين ما روي عن الصحابة أو من دونهم، نعم من التابعين، وبين المرفوع إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فيخصون لفظ الخبر بالمرفوع ويخصون لفظ الأثر بماذا؟ بالموقوف، سواء على الصحابي أو من دونه. أما أهل الحديث فيسمون المرفوع والموقوف على الصحابي أثرا، يسمونه ماذا؟ أثرا، سواء كان مرفوعا أو موقوفا. وهذا يدل عليه ما تبويب ما كتبه الحافظ الطحاوي رحمه الله في كتابه ماذا؟ شرح معاني الآثار، والكتاب الآخر مشكل الآثار، مشكل الآثار أو المخرج بطبعة أخرى باسم آخر شرح مشكل الآثار، وكتاب الحافظ الطبري رحمه الله المسمى بتهذيب الآثار، بتهذيب الآثار. وهذا التنبيه تستفيد منه عند النظر في كلام الفقهاء هؤلاء الفقهاء خراسان ومن كان يقول بقولهم، وبين أهل الحديث ممن لا يقول بذلك، بمعنى أنه لو قال عن أثر موقوف بأن هذا أثر، نعم، أو أنه خبر، لا تضطرب في هذا فتنزل هذا المعنى على ذاك فتتضح عندك الصورة، فتتضح عندك ماذا؟ الصورة. قال رحمه الله: الخبر إما أن يكون له طرق بلا عدد، بلا عدد. طرق، قوله له طرق، الطرق جمع طريق، والمراد به الإسناد أو السند، الإسناد أو السند. وقد فسره عندكم وبينه في النزهة بقوله في تعريف الإسناد أو السند: حكاية طريق المتن، حكاية طريق المتن. ولهذا قال الناظم: والسند الإخبار عن طريق متن كالإسناد لدى فريق. يعني أن بعض أهل العلم يطلق السند وبعض يطلق ماذا؟ الإسناد. فبعضهم يقولون أن السند هو حكاية ماذا؟ طريق المتن، وأن الإسناد هو ذكر إسناد الحديث وسلسلة الرجال الموصلة إلى المتن، الموصلة إلى المتن. وهذا في المعنى وفي التحقيق أن المعنى واحد، أن المعنى واحد. ولهذا قال: والسند الإخبار عن طريق متن كالإسناد لدى فريق، وهما بمعنى واحد، وهما بمعنى واحد وهو الصحيح. فمراده له طرق، يعني له أسانيد، له ماذا؟ أسانيد متعددة متكاثرة. قلنا السند هو حكاية الطريق الموصل، حكاية طريق المتن أو ذكر سلسلة الإسناد الموصلة إلى المتن. فما هو المتن؟ فما هو المتن؟ كل هذه العبارات التي نشرحها تدخل تحت هذه العبارة، تدخل تحت جزئيات هذه العبارة، لفظ الطرق، لأنه الطريق لا بد له من انتهاء وينتهي إلى متن. فما معنى المتن؟ المتن ما انتهى إليه السند. قال الناظم: والمتن ما انتهى إليه السند من الكلام والحديث قيدوا. والمتن ما انتهى إليه السند، ما انتهى إليه ماذا؟ السند، وقف عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أو وقف عند الصحابي أو من دونه. ما ورد عن التابع يقال متن، وما ورد عن الصحابي يقال له متن، وما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقال عنه ماذا؟ متن. فهذا المراد بلفظة ماذا؟ متن. هذا هو المراد بلفظة متن. قال: له طرق بلا عدد معين. اختلفوا في تحديد العدد الذي به يكون الحديث متواترا، لأنه سيقول فالأول، يعني مما تقدم ذكره. وهذا الخلاف يعني شديد وكبير وكثير، والأقوال فيه ماذا؟ متعددة ومتشعبة. والصحيح أن لا حصر للعدد، الصحيح أن لا حصر للعدد كما سيأتي إن شاء الله. قال: بلا عدد معين. وبهذا اللفظ أراد أن يخرج من الخلاف، بهذا التعبير خرج من الخلاف الوارد في تحديد العدد، الوارد في تحديد ماذا؟ العدد. قال: أو مع حصر، يعني هذا الخبر إما أن يرد بطرق بلا عدد معين، وإما أن يرد بعدد محصور، بعدد ماذا؟ محصور، يعني أسانيد محصورة بما فوق الاثنين، بما فوق ماذا؟ الاثنين. أو بهما، يعني اثنين بما فوق الاثنين، ثلاثة فأكثر، لكن لم يصل حتى ماذا؟ التواتر. أو بهما أي بالاثنين، أو بواحد أي براو أو بسند واحد، بإسناد واحد. هكذا لف ثم نشر، لف ثم نشر. قال: فالأول المتواتر المفيد للعلم اليقيني. قبل أن نشرع وقبل أن أشرع في الكلام حول هذا، هنا تنبيه يحسن أن تقف عليه، خاصة ونحن في بدء الكتاب، وقد ينطلي هذا الأمر على كثير. لا بد أن تعلم وأن تتيقن أن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، وأهل القرون المفضلة من التابعين وأئمة الهدى، ما كانوا يعرفون هذا التقسيم، أعني المتواتر والآحاد، لا يعرفونه أبدا. بل عندهم أن الحديث إذا صح وثبت عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وجب العمل به والإيمان به، وجب العمل به وماذا؟ والإيمان به. كما قال أنس رضي الله عنه: ما كل ما نحدثكم عن رسول الله سمعناه من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولكن كان يسمعه بعضنا من بعض، وما كان أحدنا يكذب الآخر، وما كان أحدنا يكذب ماذا؟ الآخر. فما كانت الصحابة رضي الله عنهم ولا التابعين ولا أئمة الهدى يعرفون هذا التقسيم، يعرفون هذا التقسيم. بل إن الثابت عن الإمام الشافعي رحمه الله كما جاء في ترجمته، لما روى لرجل حديثا قال له: يا إمام، أتقول به؟ قال: ويحك، أتراني خرجت من كنيسة؟ أتراني ألبس في وسطي زنارا من شعار النصارى؟ يعني أروي حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولا أقول به؟ معنفا منكرا له هذا السؤال. فالمستتب عندهم أن الحديث إذا صح وثبت أنه ماذا؟ يجب العمل به والاعتقاد، والاعتقاد بما دل عليه. لا شك أن الدلالة من حيث وقوعها في نفس الناظر تختلف، فما جاءه اثنان أو ثلاثة من الحفاظ الجهابذة ليس كما يأتيه واحد، هذا من حيث الوقوع، وقوعه في النفس. وأما من حيث التطبيق العمل الذي كان عليه الأئمة ومن قبلهم الصحابة، ما كان عندهم هذا التفريق، ما كان عندهم هذا التفريق. انتبه إلى هذا، لأن هذا مما أدخل عن الإفادة وليس عن التفصيل، كما قلنا من سابق في التقدمة التي قدمت بها في مسألة الخبر، في مسألة الخبر أن ينقسم إلى كاذب وصادق. من حيث هذا التقسيم كما قلنا أن العقل يدل عليه، دلالة هذا الأمر وإفادته هذا مما أدخل في علم الحديث، مما أدخل في علم ماذا؟ الحديث، مما ذكره الشارع المصنف عندكم رحمه الله في قوله في آخر مبحث ماذا؟ الآحاد، عندما قال: وقد يقع فيها ما يفيد العلم النظري بالقرائن على المختار. هذا مما أقحم في علم الحديث وليس له علاقة بعلم الحديث، وليست له علاقة بماذا؟ بعلم الحديث. بل إن الحافظ ابن حجر نفسه رحمه الله قد نص في النزهة التي شرحها للنخبة إلى أن المتواتر ليس من مباحث علم الإسناد، نص إلى أن المتواتر ليس من مباحث علم الإسناد، فقال رحمه الله: وإنما أبهمت شروط المتواتر، لأنه قال عندكم فالمتواتر المفيد للعلم اليقيني بشروطه، هكذا أبهم. قال: وإنما أبهمت، هذا في النسخة، شروط المتواتر في الأصل يعني في النخبة، لأنه على هذه الكيفية ليس من مباحث الإسناد، إذ علم الإسناد يبحث فيه صحة الحديث أو ضعفه ليعمل به أو يترك من حيث صفات الرجال وصيغ الأداء، والمتواتر لا يبحث يعني فيه عن رجاله، بل يجب العمل به من غير بحث. فها هو قد ينص على أنه ليس من مباحث الإسناد، ليس من مباحث الإسناد التي ماذا تعنى؟ تعنى بماذا مباحث الإسناد؟ قال: التي يبحث فيها عن صحة الحديث وعن ضعفه، وكذلك صفات الرجال من حيث القبول والرد يعني، وصيغ التحمل والأداء. هذا الذي يتعلق بعلم الحديث، علم الحديث أو علم أصول الحديث. فهو رحمه الله قد برئت عهدته، نعم، فلا ملامة عليه رحمه الله بإدخاله، لأنه أخرجه بنفسه. وقد نص غير واحد من أهل العلم من الحفاظ إلى أن هذا ليس من مباحث علم الحديث، ليس من مباحث علم الحديث، منهم تلميذه الحافظ السخاوي رحمه الله في التوضيح الأبهر، في التوضيح الأبهر، ومنهم الحافظ ابن الصلاح رحمه الله، فقال: ومن المشهور يعني المتداول المتواتر الذي يذكره أهل الفقه وأصوله، وأهل الحديث لا يذكرونه باسمه الخاص المشعر بمعناه الخاص، وإن كان الخطيب قد ذكره ففي كلامه أنه اتبع به غير أهل الحديث، ولعل ذلك لكونه لا تشمله صناعته يعني صناعة الحديث، ولا يكاد يوجد في رواياته إلا على وجه الندرة يعني، هو هنا لا ينفي وجود الحديث المتواتر، انتبه، لكن ينفي هذا التقسيم المشعر بهذا المعنى الخاص. وقال ايضا ابن ابي الدم الشافعي رحمه الله فيما نقله الزبيدي عنه يذكر ان هذا العلم، ان هذا القسم انما ذكره الاصوليون دون المحدثين خلل خطير، فانه ذكره تبعا للمذكورين يعني اهل الاصول. وقال النووي في التقريب ومنه المتواتر المعروف في الفقه واصوله ولا يكاد يذكره المحدثون ولا يكاد يوجد في رواياته، ولا يكاد يوجد في ماذا؟ في رواياته، في رواياته. إذن نستحدث من هذا أن الأصل عندهم أن الحديث إذا صح فهو مذهبه، كما هي القاعدة التي قالها الشافعي وسار عليها أئمة، إذا صح الحديث فهو ماذا؟ فهو مذهبي، فهو ماذا؟ مذهبي. ولا كانوا يبحثون هل أفاد عندك العلم أو أفاد عندك القطع، أو أفاد عندك العلم النظري أو العلم ماذا القطعي، وهل هو ظني الثبوت أو ظني الدلالة. كل هذه من السفسطة التي أدخلها المتكلمون، نعم، في علم أصول الفقه، وتخللت، نعم، بعد ذلك إلى هذا المبحث من علوم ماذا؟ علوم الحديث. فانتبه، فانتبه، لأنه الآن إذا كان الأمر كذلك، إذا كان الأمر كذلك هم لا يرومون إلى ما يروم إليه بعضهم من أن التقسيم من حيث الدلالة، منهم من جاءنا بأعداد 10 20 30، هذا من حيث التنزيل العقلي صحيح، نعم، ولكن وكذلك الواحد والاثنين والثلاثة والأربعة ونحو ذلك، ولكن هم ماذا يرومون من وراء هذا؟ ماذا يريدون؟ يريدون ما يفيده ذلك بعد ذلك. فإذا أنت بلعت هذا لابد أن تقف وقفة، نعم، حتى تريد الخروج من الإفادة والدلالة، نعم. وقد يقول قائل لا يلزم ذلك يا شيخ، لأننا إذا قلنا بأنه يفيد العلم لا معارضة، نحن نقول يفيد العلم ويوجب العمل، هكذا قاله بعضهم. نقول هذه أيضا من السفسطة التي أدخلت، وما كان السلف رضي الله عنهم عندهم هذا التقسيم المحدث، أفاد علما أو أفاد علما نظريا، نعم، أو ظنا وأوجب عملا، صح وجب العمل به، صح وجب العمل به. والصحيح كما سيأتي إن شاء الله أن خبر الواحد يفيد العلم، يفيد ماذا؟ العلم. ولهذا نرى أن كثيرا منهم عندما دخل وقال بهذا بالإفادة خرج في النهاية بماذا؟ باضطراب في التقرير، باضطراب في ماذا؟ في التقرير. فالشاهد أيها الإخوة كوننا نقول أن الحديث، نعم، أن هذا التقسيم أعني بالمتواتر ليس عليه السلف رضي الله عنهم على هذا التقسيم، والصحابة كان عندهم والتابعين كان عندهم صح الحديث وثبت ولو بنقد العدد الواحد عن مثله إلى منتهى، أخذوا به ورووه، وماذا؟ ورووه. لا يعني هذا إنكار وجود الأحاديث المتواترة، انتبه، بل هي موجودة ومسطرة. ويحسن في هذا أن ننقل وأن نقرأ لكم ما قاله الإمام ابن تيمية رحمه الله كما هو في المجموع في الصفحة في المجلد 18 الصفحة 48. قال رحمه الله: فلفظ المتواتر يراد به معان، إذ المقصود من المتواتر ما يفيد العلم، إذ المقصود من المتواتر ما يفيد ماذا؟ العلم. لكن من الناس من لا يسمي متواترا إلا ما رواه عدد كثير يكون العلم حاصلا لكثرة عددهم فقط، ويقولون إن كل عدد أفاد العلم في قضية أفاد مثل ذلك العدد العلم في كل قضية على السواء يعني، وهذا قول ضعيف. والصحيح ما عليه الأكثرون أن العلم يحصل بكثرة المخبرين تارة، وقد يحصل بصفاتهم لدينهم وضقهم، قد لا تكون هناك كثرة. كان تأتيك مثلا سلسلة الذهب نافع عن مالك عن نافع عن ابن عمر، أو الشافعي عن مالك عن نافع عن ابن عمر، أو أحمد عن الشافعي عن مالك عن نافع عن ابن عمر. نعم، طبعا وصفت بأنها سلسلة الذهب بعد أن وجدت، وصفها بهذا الإمام البخاري رحمه الله، وصف البخاري هذه السلسلة بأن سلسلة الذهب مالك عن نافع عن ابن عمر. نعم، قال: والصحيح ما عليه الأكثرون أن العلم يحصل بكثرة المخبرين تارة، وقد يحصل بصفاتهم لدينهم وضبطهم، وقد يحصل بقرائن تحتف بالخبر. يحصل العلم بمجموع ذلك، إما بهذا وإما بذاك وإما بغيره، وقد يحصل العلم بطائفة دون طائفة. وأيضا فالخبر الذي تلقاه الأئمة بالقبول تصديقا له أو عملا بموجبه يفيد العلم عند جماهير الخلف والسلف، وهذا في معنى المتواتر. لكن من الناس من يسميه المشهور والمستفيض، ويقسمون الخبر إلى متواتر ومشهور وخبر واحد. وإذا كان كذلك فأكثر متون الصحيحين معلومة متقنة تلقاها أهل العلم بالحديث بالقبول والتصديق وأجمعوا على صحتها، وإجماعهم معصوم من الخطأ، كما أن إجماع الفقهاء على الأحكام معصوم من الخطأ، ولو أجمع الفقهاء على حكم كان إجماعهم حجة. انظر، خصه بالفقهاء. وإن كان مستند أحدهم خبر واحد أو قياس أو عموم، فكذلك أهل العلم بالحديث إذا أجمعوا على صحة خبر أفاد العلم، أفاد ماذا؟ العلم. وإن كان الواحد منهم يجوز عليه الخطأ، لكن إجماعهم يعني إجماع المصححين معصوم عن الخطأ. ثم هذه الأحاديث التي أجمعوا على صحتها قد تتواتر وتستفيض عند بعضهم دون بعض، وقد يحصل العلم بصدقها لبعضهم لعلمه بصفات المخبرين يعني دون بعض، وما اقترن بالخبر من القرائن التي تفيد العلم كمن سمع خبرا من الصديق يعني أبي بكر رضي الله عنه أو الفاروق يرويه بين المهاجرين والأنصار، وقد كانوا شهدوا منه ما شهد، وهم مصدقون له في ذلك، وهم مقرون له على ذلك. وقوله إنما الأعمال بالنيات هو مما تلقاه أهل العلم بالقبول والتصديق، وليس هو في أصله متواترا، بل هو من غرائب الصحيح، لكن لما تلقوه بالقبول والتصديق صار مقطوعا بصحته. وفي السنن يعني في غير الصحيحين أحاديث تلقوها بالقبول والتصديق، فقوله صلى الله عليه وآله وسلم: لا وصية لوارث، فإن هذا مما تلقته الأمة بالقبول والعمل بموجبه، وهو في السنن ليس في الصحيح. وأما عدد ما يحصل به التواتر فمن الناس من جعل له عددا محصورا ثم يفرق هؤلاء، فقيل أكثر من 4، وقيل 12، وقيل 40، وقيل 70، وقيل 313، وقيل غير ذلك. كل هذه الأقوال باطلة لتكافؤها في الدعوى. والصحيح الذي عليه الجمهور أن التواتر ليس له عدد محصور، والعلم الحاصل بخبر من الأخبار يحصل في القلب ضرورة كما يحصل الشبع عقيب الأكل والضيء عقيب الشرب، وليس لما يشبع كل واحد ويرويه قدر معين، يتفاوتون. بل قد يكون الشبع لكثرة الطعام، وقد يكون لجودته كاللحم، وقد يكون لاستغناء الآكل بقليله، وقد يكون لاشتغال نفسه بفرح أو غضب أو حزن أو نحو ذلك. كذلك العلم الحاصل عقيب الخبر تارة يكون لكثرة المخبرين، وإذا كثروا فقد يفيد خبره العلم قد، وإن كانوا كفارا وتارة يكون لدينهم وضبطهم، فرب رجلين أو ثلاثة يحصل العلم من بخبرهم ما لا يحصل بعشرة أو عشرين، بعشرة أو عشرين لا يوثق بدينهم وضبطهم. وتارة قد يحصل العلم بكون كل من المخبرين أخبر بمثل ما أخبر به الآخر، مع العلم بأنهما لم يتواطأ وأنه يمتنع في العادة الاتفاق على مثل ذلك، مثل من يروي حديثا طويلا فيه فصول ويرويه آخر لم يلقه. تارة وتارة يحصل العلم بالخبر لمن عنده الفطنة والذكاء والعلم بأحوال المخبرين وبما أخبروا به، يعني يخبرهم ويصدر أحوالهم، وفيه من الفطنة والذكاء ما يميز به صحيح الرواية من سقيمها. قال: وبما أخبروا به ما ليس لمن له مثل ذلك. وتارة يحصل العلم بالخبر لكونه روي بحضرة جماعة كثيرة شاركوا المخبر في العلم ولم يكذبه أحد منهم، ومع هذا تفرد بالرواية، فإن الجماعة الكثيرة قد يمتنع تواطؤهم على الكتمان كما يمتنع تواطؤهم على الكذب. وإذا عرف أن العلم بأخبار المخبرين له أسباب غير مجرد العدد، علم أن من قيد العلم بعدد معين وسوى بين جميع الأخبار في ذلك فقد غلط غلطا عظيما. ولهذا كان التواتر ينقسم إلى عام وخاص، وهذا الذي يقسمه من الشافعي رحمه الله في كتابه ماذا؟ الرسالة، حديث العامة وحديث الخاصة يقول عنه. فأهل العلم بالحديث والفقه قد تواتر عندهم من السنة ما لم يتواتر عند العامة، كسجود السهو ووجوب الشفعة وحمل العاقلة العقل ورجم الزاني المحصن وأحاديث الرؤية وعذاب القبر والحوض والشفاعة وأمثال ذلك. وإذا كان الخبر قد تواتر عند قوم دون قوم، وقد يحصل العلم بصدقه لقوم دون قوم، فمن حصل له العلم به وجب عليه التصديق به والعمل بمقتضاه كما يجب ذلك في نظائره. ومن لم يحصل له العلم بذلك فعليه أن يسلم أو أن يسلم ذلك لأهل الإجماع الذين أجمعوا على صحته، كما على الناس أن يسلموا الأحكام المجمع عليها إلى من أجمع عليها من أهل العلم، فإن الله عصم هذه الأمة أن تجتمع على ضلالة، وإنما يكون إجماعها بأن يسلم غير العالم للعالم، إذ غير العالم لا يكون له قول وإنما القول للعالم. فكما أن من لا يعرف أدلة الأحكام لا يعتد بقوله، فمن لا يعرف طرق العلم بصحة الحديث لا يعتد بقوله، بل على كل من ليس بعالم أن يتبع إجماع أهل العلم. انتهى كلامه رحمه الله، انتهى كلامه رحمه الله تعالى. إذن المتقرر أن هذا التقسيم لم يكن عليه ماذا؟ لم يكن عليه الصحابة رضي الله عنهم ولا أئمة الدين. ولا يعني هذا القول أننا ننكر الأحاديث المتواترة، ومنها ما ذكره رحمه الله من أحاديث ماذا؟ الحوض والقدر والميزان وغير ذلك. نعم. قال: فالأول المتواتر المفيد للعلم اليقيني بشروطه. فالأول الضمير في قوله فالأول راجع إلى ما قد لفه في أول كلامه من قوله له طرق بلا عدد معين، له طرق بلا عدد إيش؟ فهذا المراد به في هذا المعنى. إذن ما له طرق ليست له طرق محددة ولا معينة ولا محدود بعدد، هو ماذا؟ المتواتر، هو المتواتر. قال المفيد للعلم اليقيني، ما المراد بالعلم اليقيني هنا؟ يعني العلم الضروري، يعني العلم الضروري بمعنى لا يحتاج إلى بحث ولا إلى نظر، بل يجب التسليم به، بل يجب ماذا؟ التسليم به، وهو الذي يعبر عنه بعضهم بالقطع. بماذا؟ بالقطع. وهو بهذا رحمه الله يخرج العلم النظري في قوله المفيد للعلم اليقيني، يخرج به العلم النظري. والفرق بينهما أن العلم اليقيني تقدم معناه، أما العلم النظري بمعنى يحتاج إلى بحث ونظر واستدلال، يحتاج إلى بحث ونظر وماذا؟ واستدلال. العلم اليقيني يفيد القطع، العلم النظري يفيد الظن، يفيد ماذا؟ الظن. معنى هذا وسيأتي عندكم عند قوله ماذا؟ وقد يقع فيها ما يفيد العلم النظري بالقرائن، يعني أخبار الآحاد، فهو سواء احتف الخبر عنده بقرينة أو لم يحتف يفيد العلم النظري. إذا احتف بالقرائن صار عنده يفيد العلم النظري. المؤدى الخبر، ما الخبر الذي لم يحتف بالقرائن لا يفيد العلم النظري عنده، المحتف بالقرائن يفيد العلم النظري. عندنا هذان التقسيمان، فهمت هذا؟ الأول ما احتف بالقرائن فإنه يفيد ماذا؟ العلم ماذا يا زياد؟ العلم النظري. وما لم يحتف بالقرائن يفيد ماذا؟ لا يفيد العلم النظري. طيب، وعندنا الحديث الذي خرج مخرج التواتر يفيد عندنا ماذا؟ العلم حسب ما تقرر اليقين، يعني القطعي. القطع لا إشكال في معناه. النظري مع ما لم يحتف بقرائن مؤداه والنتيجة أنه يفيد الظن. فأنت عندما تقول أنا أقول أن خبر الآحاد المحتف بالقرائن يفيد العلم النظري، أنا أقرر ما قرره للسنة، أنت لم تقرر ما قرره للسنة، لأن على السنة لا يقرر أن خبر الآحاد المحتف بقرينة أنه يفيد العلم النظري، بل عنده يفيد العلم القطعي. فهم؟ بل عندهم أزيد من ذلك، وهو أن الحديث إذا صح ولو لم يحتف بقرينة وصح الخبر أنه قطعي، أفاد العلم. وهذا كما قلت لكم مما أدخله المتكلمون في علم ماذا؟ الحديث، الإفادة، الإفادة من حيث ماذا؟ الإفادة، سيأتي إن شاء الله. قال يفيد العلم المفيد للعلم اليقيني بشروطه. ما هي شروطه؟ هكذا أبهم، أبهم شروطه في النخبة، إلا أنه فصلها في ماذا؟ في النزهة. ذكر كم شرطا؟ أربعة شروط. الشرط الأول نعم أن يرد، نعم هكذا قال، إذا جمع هذه الشروط الأربعة وهي عدد كثير أحالة العادة تواضعهم وتوافقهم على الكذب، هذا الشرط الأول، عدد كثير يستحيل تواضعهم وتوافقهم على ماذا؟ عن الكذب. هذا الشرط الأول. الشرط الثاني رووا ذلك عن مثلهم من الابتداء إلى الانتهاء، يعني يشترط العدد الكثير ماذا؟ في جميع طبقات الإسلام، لا يكتفي بأن يكون هذا العدد الكثير في طبقة واحدة، بل يشترط حتى يوصل بالتواتر أن يكون في ماذا؟ في كل طبقات الإسناد، في كل طبقات الإسناد. هذا الشرط ماذا؟ الثاني. الشرط الثالث مستند أمرهم إلى الحس، يعني إلى أمر محسوس مشاهد، سواء بالبصر أو بالحس، ليس إلى أمر ما بالسمع، وليس إلى أمر ماذا معقول، إلى أمر ماذا معقول. هذا الشرط ماذا؟ الثالث. الرابع انضاف إلى ذلك، يقول انضاف إلى ذلك أو يصحب خبره إفادة العلم لسامعه، يعني بمجرد أن يسمع السامع هذا الخبر فإنه بمجرد سماعه للعلم أفاد لهذا الخبر أفاده العلم. أي علم؟ اليقين، ليس له أن يبحث وليس له أن ينظر، بمجرد أن يسمع. قال فهذا هو المتواتر، هذا هو المتواتر. إذن هذا هو المتواتر الذي عناه بقوله فالمتواتر يفيد العلم. هنا ذكر لك المتواتر بإفادته ولم يذكره لك بحده، ذكر لك المتواتر بإفادته ولم يذكر لك بماذا؟ بحده. وحده إذا نظرت إليه بشروطه هو الحد عنده. بعد أن عدد هذه الشروط قال فهذا هو المتواتر، يعني هذا هو حد المتواتر عنده، هذا هو حد المتواتر ماذا؟ عنده. طيب، هنا مسألة تتفرع عن هذه عند معرفة المتواتر من الحديث. هل يلزم البحث والنظر في أسانيد تلك الأحاديث؟ بمعنى جاءنا حديث ورواه عندنا 20 من الرواة، فهل يلزمنا قبل أن نحكم بأنه متواتر أن نبحث عن هذه الأسانيد، هل هي مستقيمة غير مستقيمة، صحيحة غير مستقيمة غير صحيحة، أم أننا نكتفي بهذه الكثرة؟ نعم، لا تعامل المتواتر من الحديث وهو نظري لأن نحتاج إلى تتبع كالمتواتر الضروري. ما هو المتواتر الضروري؟ القرآن الكريم، القرآن الكريم، فإنه لا يبحث عن ماذا؟ عن تلك الأسانيد. انتبه، أنا أقول ما يبحث، لكن هناك قراءات وأحرف شاذة هذه التي يبحث فيها، ما اتفق عليه القراء وتواردوا عليه وتواتروا عليه لا يبحث عنه، لأنه منقول إلينا بماذا؟ بالتواتر. بماذا؟ بالتواتر، والتواتر فيه ضروري. أما في الحديث فهو نظري، كيف لك، كيف للعلم حكموا بأن هذا متواتر؟ بعد نظر، أليس كذلك؟ وجمع، وماذا؟ وجمع، جمعوا فنظروا وقالوا هذا متواتر، جمعوا ونظروا فقالوا هذا ماذا؟ متواتر. هل الإنسان أن يأتي القرآن فيقول أنا أجمع الآن الأسانيد حتى أنظر قراءة حفص عن نافع هذه متواترة ولا غير متواترة؟ ليس له، واضح؟ لأن هذا ماذا؟ متواتر ضروري. فلا تعامل وتساوي بين ماذا؟ بين الأمرين. إذن يجب البحث والنظر، قد يتجاوز ويتسمح في باب الضبط، قد يتجاوز ويتسمح في هذه الأحاديث أو في هذه الكثرة في باب ماذا؟ الضبط، لكن لا يتسمح في باب ماذا؟ الديانة والعدالة، لا يتسمح فيها أبدا. نعم، فقد يكون اجتمع عدد من الكذابين ونشروا هذا الخبر في بلدانهم وفي قراهم. فإذا بك تصبح جاءك من الري وجاءك من خراسان وجاءك من هنا ومن هناك ومن أكثر من بلد. وإذا أخبارهم ترجع إلى كذابين والضعين إلى كذابين والضعين. فلا يجوز والحالة هذه أن تقول ماذا هو حديث ماذا متواتر. إذا لا بد فيه من البحث والنظر, لا بد فيه من البحث وماذا والنظر, لأن العمدة في هذا الباب أو في هذه الأحاديث الإسناد كما تقدم لكم فيما نقلناه عن غير واحد من أهل العلم ابن مهدي وغيره من أن لا تغتروا بماذا بجلس الإسناد, إنما جلس الإسناد صحة الرجال, صحة ماذا الرجال. نعم. والمتواتر عند بعض أهل العلم ينقسم إلى قسمين أو إلى ثلاثة. متواتر لفظي وهو قليل جدا, ومتواتر معنوي هذا الثاني, وثالث متواتر عملي. متواتر عملي. ويضربون لللفظ مثلا بحديث من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من ماذا من النار. والمعنوي يضربون به مثلا او له مثلا باحاديث رفع اليدين في الصلاة او في الدعاء وغيرها. وايضا من المتواتر العملي يمثلون ويضربون به مثلا كأوقات الصلوات الخمس, كأوقات الصلوات الخمس. نعم. قال رحمه الله والثاني المشهور, والثاني المشهور. الثاني يقصد من أخبار من أقسام الخبر الواصل إلينا أو باعتبار تعدد أسانيدها. عندنا متواتر وعندنا آحاد. قال والثاني المشهور, هكذا بدأ, ثم في الأخير قال كلها سوى الأول آحاد. فالثاني باعتبار التقسيم الذي هو متواتر وآحاد. نعم. لكنه الأول باعتباره ماذا من أقسام الآحاد, باعتباره من أقسام ماذا الآحاد. فالثاني باعتبار ماذا أقسام الخبر, باعتبار ماذا أقسام الخبر, وهو أول أقسام الآحاد, أول أقسام خبر ماذا الآحاد. قال المشهور, المشهور لغة اسم مفعول مأخوذ من الشهرة, وهي وضوح الأمر وانتشاره, وضوح الأمر وانتشاره. هذا من حيث النظر إلى دلالته اللغوية. أما من حيث النظر في الاصطلاح, بالنظر من حيث الاصطلاح فهو على قسمين, فهو على ماذا على قسمين. الأول مشهور, مشهور يعرفه العامة والخاصة, مشهور يعرفه العامة والخاصة, بمعنى المشتهر على ألسنة الناس, المشتهر على ألسنة ماذا الناس. كأن يكون مثلا ويقولون هذا حديث مشهور عند الفقهاء, مشهور عند الأصوليين, مشهور عند أهل الحديث, مثل حديث إنما الأعمال بالنيات, يعني لا يكاد يمكن أحد إلا ويعرفه العلماء وطلاب العلم والعوام. نعم. وهكذا. فهذا الوصف بأن مشهور باعتبار يعني ما يعرفه العامة والخاصة, إنما هو بماذا على أنه مشتهر على الألسنة, مشتهر على ماذا؟ على ألسنة الناس، على ألسنة الناس. وقد صنفت فيه مصنفات عدة، نعم، منها الكتاب المشهور المعروف كشف الخفاء ومزيل الإلباس عما اشتهر من الأحاديث على ألسنة الناس للعجلوني رحمه الله، نعم، وقبله السخاوي رحمه الله في المقاصد الحسنة، في المقاصد الحسنة، وهكذا الغزي رحمه الله في الجد الحديث، في الجد الحديث، وغيرهم من أهل العلم كتبوا وصنفوا في هذه الأحاديث المشتهرة على ألسنة الناس. وينبغي أن تعلم أنه ليس كل حديث اشتهر على الألسنة هو صحيح، فإن من هذه الأحاديث المشتهرة ما هو في أعلى درجات الصحيح، بل قد يكون من الأحاديث المتواترة، ومنها من لا يكون كذلك، بل يكون في أدنى درجات الحديث، بل هو مكذوب مختلق مصنوع موضوع على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فلا يلزم من الشهرة الصحة، فلا يلزم من الشهرة ماذا؟ الصحة. نعم، هذا قسم ماذا؟ الأول. الثاني المشهور عند أهل الحديث، وهو المشهور عند أهل الحديث، وقد عرفه عندكم الحافظ ابن حجر رحمه الله في النزهة، فقال: ما له طرق محصورة بأكثر من اثنين، بأكثر من اثنين. وقال قبل هذا الموضع: مع حصر بما فوق الاثنين، أي بثلاثة فصاعدا ما لم يجمع شروط المتواتر. بمعنى أن الحديث المشهور ما رواه ماذا؟ ما رواه ثلاثة فأكثر، ولم يبلغ حد ماذا؟ التواتر، ولم يبلغ حد التواتر. هل هذا العدد ثلاثة فأكثر مشروط في طبقة من طبقات الإسناد، أو أنه مشروط في جميع طبقاته؟ في جميع ماذا؟ طبقاته، في جميع طبقاته، في جميع طبقات الإسناد. قال: وهو المستفيض على رأي، المستفيض على رأي، المستفيض من فاض الماء يفيض فيضا إذا كثر، نعم، إذا ماذا؟ كثر، وسمي بذلك لانتشاره وذيوعه، لانتشاره وماذا؟ وذيوعه. قوله على رأي، هذا الرأي هل هو رأي لأهل الحديث، أو رأي للفقهاء، أم للأصوليين، أم للنحاة؟ الأصل أن يرجع إلى كل حد، في كل حد إلى أهل ذلك الفن، يرجع في الحدود لتلك الفنون إلى أهلها. فهو لما قال المستفيض على رأي هكذا، يشمل هذا، وهو قول لعدد وجماعة من الفقهاء والأصوليين، ولو كان هذا الأمر بهما لانتقد الحافظ، نعم، ولكن هو أيضا رأي لبعض هذا الحديث، رأي لبعض هذا الحديث، فلا يتجه ماذا؟ فلا يتجه النقد، فلا يتجه النقد. وقد أشار إلى هذا الحافظ السخاوي رحمه الله في فتح المغيث، في فتح المغيث، قال: والثالث العزيز، وليس شرطا للصحيح خلافا لمن زعمه. والثالث في أقسام الخبر، في أقسام ماذا؟ الخبر. والكلام في لفظة والثالث كالكلام في قوله والثاني، كالكلام في قوله ماذا؟ والثاني. فالعزيز هو الثاني باعتبار خبر الآحاد، فهو الثالث باعتبار أقسام الخبر، باعتبار أقسام الخبر. قال: العزيز لغة مأخوذ من العزة وهي القلة والندرة. واختار الحافظ ابن حجر اختار رحمه الله في النزهة قال ما رواه اثنان عن اثنين هكذا اختار، هذا اختياره. فهو يشرط ان يكون ذلك ايضا في جميع طبقات ماذا؟ السند، في جميع طبقات السند. وخالف في هذا عدد من اهل العلم كابن منده وابن الصلاح وغيرهم، فقالوا ما رواه اثنان او ثلاثة، اثنان او ثلاثة. قال وليس شرطا للصحيح، يعني اشتراط وصف الحديث بالعزيز، اشتراط وصف الحديث للصحيح بانه عزيز ليس شرطا. فقد يكون الحديث الصحيح عزيزا، وقد يكون غريبا، وقد يكون مشهورا، وقد يكون ماذا في اعلى درجات الصحيح، كان يكون متواترا. نعم. وهو بقوله خلافا لمن زعمه يشير بهذا الى الحاكم رحمه الله، يشير بهذا الى الحاكم رحمه الله كما نص عليه في ماذا؟ في النزهة. في ماذا؟ في النزهة. والامر كما قال ليس شرطا للصحيح كما تقدم، اذ قد يكون بالصحيح ما ليس عزيزا، كحديث انما الاعمال بالنيات. قال والرابع الغريب، والغريب سياتي معناه والكلام عليه في قوله ثم الغرابة اما ان تكون، فنرجع الكلام عليه هنا. قال وكلها، الضمير في قوله وكلها يرجع الى الغريب والى العزيز والى ماذا؟ الى المشهور. كلها احاد، كلها احاد، يعني خلاف المتواتر، خلاف المتواتر. قال وفيها المقبول والمردود، يعني هذه الاخبار المشهورة او المستفيضة او العزيزة او الغريبة، منها المقبول ومنها المردود، بل المقبول منها ما يكون في اعلى درجات الصحيح، والمردود منها ما يكون في ادنى درجات الرد، في ادنى درجات الرد. قال لتوقف الاستدلال بها على البحث عن احوال رواتها دون الاول، يعني الخلوص الى هذه الاحاديث من حيث القبول والرد يحتاج الى ماذا؟ الى بحث ونظر، يحتاج الى بحث ونظر، بخلاف الاول وهو ماذا؟ المتواتر. وقلت لك ان المتواتر لا تسلم بمجرد ماذا؟ وجود العدد والكثرة، كما نبى على هذا غير واحد من العلم، فلا تغتر بوجود الكثرة. فقوله عن احوالها دون رواة الاول هو بالقيد الذي تقدم، بالقيد الذي تقدم، لانه لا تستطيع ان تحكم الحديث بانه متواتر الا بعد بحث، اليس كذلك؟ جاءك اعطيتك حديث في سنن ابي داود، قلت لك اقرأ هذا الحديث، فقرأته، هل تستطيع ان تقول هو متواتر؟ وقد يكون متواترا. كونك لا عندما تقول لا ادري، هل انت نفيت العلم القطعي الذي يعنونه؟ لا. فقبل ان تحكم بانه متواتر لا بد ان تنظر، واضح؟ فيحتاج ايضا الى بحث ونظر، الى بحث ونظر. قال وقد يقع فيها، يعني في هذه الاخبار الموصوفة بانها اخبار احاد، الضمير في قولها فيها راجع الى اخبار الاحاد، راجع الى اخبار الاحاد، ما يفيد العلم النظري بالقرائن على المختار. قد ذكر عندكم في نزهة بعض أوجه ماذا القرائن، منها ما أخرجه الشيخان وإلى آخره. نعم، سبق أن عرضنا إلى هذه المسألة قبل قليل، وقلنا إفادة الحديث خبر الواحد إذا صح، إذا إيش صح، فإنه يفيد العلم. السلف رضي الله عنهم مذهبهم في هذا إذا بلغهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث قالوا به وسلموا، وما جاء أحدهم كما ذكر الشيخ رحمه الله الألباني غفر الله له، ما كان أحد يسأل الآخر أفاد عندك العلم أو لم يفيد، يسلم يسلم به. ولهذا لما رى ابن عمر ابنه يقذف بالحجر فنهاه وقال إن رسول صلى الله عليه وسلم نهى عن الحد بالحجر، وقال لا إنها لا تقتل صيدا ولا تنفي عدوا ولكن تبقى العين وتكسر السن. ثم رآه بعد ذلك ماذا يقذف بالحصى، قال أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بحديث ثم لا تقول به أو لا يعني لا تعمل به، والله لا أكلمك أبدا. ما قال له ابنه هل أفاد عندك العلم أو لم يفد، مجرد سماع الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هو عندهم ماذا، هو عندهم في حيز الاعتقاد مع العمل. فمن الحديث التي رواه ابن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كثيرة، أليس هو من المكثرين؟ والمكثرون في رواية الأثر أبو هريرة تاريخ بن عمر وأنس والبحر بن عباس وأنس والبحر كالخدري وجابر وزوجة النبي. مع هذا معلوم أن ابن عباس لما مات رسول الله كان من صغار الصحابة، أليس كذلك؟ نحو من 14 أو أقل أو أزيد قليلا، واضح؟ ومع هذا هو مكثر، وقد ذكر بعض العلم أنه روى 14 حديثا، وبعضهم قال 18 حديثا، وبعضهم قال 24 حديثا أو نحو ذلك. فانظر إلى جنب ما رواه، هل جاءه أحد فقال هل تعتقدها أو تعمل بها؟ رآها ورواها وسمعها فأداها كما سمع. وهذا يدل عليه قول أنس الذي تقدم معكم أن نقلته لكم. فهذا هو الأصل عندهم، خبر صح، لكن لما دخل المتكلمون وأرادوا الزعزعة، لأن هذا يفيد عندهم أمرا يريدونه في باب الاعتقاد، فإنهم يصنفون أن الأخبار الواردة في باب الاعتقاد، نعم، سواء كانت يعني في الصفات أو في غيرها، هي من باب جنس الأخبار الآحاد، من جنس أخبار ماذا؟ الأحاد. وخبر الواحد عندهم ماذا يفيد؟ يفيد الظن. ولو قلت له هذا خرجه البخاري في الصحيح قال نعم يفيد العلم النظري. إفادة العلم النظري ما مؤداها؟ إفادة الظن. فالمحصلة واحدة، ترى أنك تدور في فلك واحد وتظن أنك قد خرجت. نعم. ولهذا ذكر أبو يعلى القاضي رحمه الله في العدة في أصول الفقه في المجلد الثالث الصفحة 99 بعد 800 أن أبا بكر المروذي أو المروذي المروذي رحمه الله سأل الإمام أحمد قائلا ها هنا إنسان يقول إن الخبر يوجب عملا ولا يوجب علما، إن الخبر يوجب عملا ولا يوجب علما، قال يعني أبو بكر فعابه، عاب هذا القول الإمام أحمد وقال ما أدري ما هذا، إيش هذا الكلام الذي تأتون به، ما هذا الكلام، يوجب عملا ولا يوجب علما. نعم، فهو ينكره ويرده رضي الله عنه. وأيضا نقل عن الإمام أحمد أيضا في كتابه آني في الذكر أنه قال إذا كان الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صحيحا ونقله الثقات فهو سنة يجب العمل به، على من عقله وبلغه، ولا يلتفت إلى غيره من رأي ولا قياس. وقال أيضا: خبر الواحد صحيح إذا كان إسناده صحيحا. صحيح يجب العمل والاعتقاد، واضح. وهنا أيضا نقل عن الإمام أبي المظفر السمعاني رحمه الله، نقله الأصفهاني رحمه الله في الحجة وفي الحجة في بيان المحجة. قال: فصل. قال لنا الإمام أبو المظفر السمعاني: فصل. ونشتغل الآن بالجواب عن قولهم فيما سبق إن أخبار الآحاد لا تقبل فيما طريقه العلم، وهذا رأس شغب المبتدعة في رد الأخبار وطلب الدليل من النظر والاعتبار فنقول وبالله التوفيق: إن الخبر إذا صح عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ورواه الثقات والأئمة وأسندوه خلفهم عن سلفهم إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وتلقته الأمة بالقبول، فإنه يوجب العمل، فإنه يوجب العلم فيما سبيله العلم. هذا قول عامة أهل الحديث والمتقنين من القائمين على السنة. وإنما هذا القول الذي يذكر أن خبر الواحد لا يفيد العلم بحال ولا بد من نقله بطريق التواتر لوقوع العلم به، شيء اخترعته القدرية والمعتزلة، وكان قصدهم منه رد الأخبار، وتلقفه منهم بعض الفقهاء الذين لم يكن لهم علم في العلم وقدم ثابت، ولم يقفوا على مقصودهم من هذا القول. ولو أنصف الفرق من الأمة لأقروا بأن خبر الواحد، يعني هذه الفرق لو أنصفت لأقروا بأن خبر الواحد يوجب العلم، فإنهم تراه هذه الفرق مع اختلافهم في طرائقهم وعقائدهم يستدل كل فريق منهم على صحة ما يذهب إليه بالخبر الواحد. ترى أصحاب القدر يستدلون بقوله: كل مولود يولد على الفطرة، وبقوله: خلقت عبادي حنفاء فاجتالتهم الشياطين عن دينهم. وترى أهل الإرجاء يستدلون بقوله: من قال لا إله إلا الله دخل الجنة. قال: وإن زنى وإن سرق. قال: نعم، وإن زنى وإن سرق. وترى الرافضة يستدلون بقوله: يجاء بقوم من أصحابي فيسلك بهم ذات اليمين ذات الشمال، فأقول: أصيحابي، فيقال: إنك لا تدري ما أحدثوا بعده، إنهم لن يزالوا مرتدين على أعقابهم. وترى الخوارج يستدلون بقوله: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، وبقوله: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، إلى غير هذا من الأحاديث التي يستدل لها أهل الفرق. ومشهور معلوم استدلال أهل السنة بالأحاديث ورجوعهم إليها، فهذا إجماع منهم على القول بأخبار الآحاد. وكذلك أجمع أهل الإسلام متقدموهم ومتأخروهم على رواية الأحاديث في صفات الله وفي مسائل القدر والرؤية وأصل الإيمان والشفاعة والحوض وإخراج الموحدين المذنبين من النار إلى أن قال: فإذا قلنا إن خبر الواحد لا يجوز أن يوجب العلم، حملنا أمر الأمة في نقل الأخبار على الخطأ، وجعلناهم لاغين مشتغلين بما لا يفيد أحدا شيئا ولا ينفعه، ويصير كأنهم قد دونوا في أمور ما لا يجوز الرجوع إليه والاعتماد عليه. وربما يرتقي هذا القول إلى أعظم من هذا، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أدى هذا الدين إلى الواحد فالواحد، من أصحابه ليودوه إلى الأمة ونقلوه عنه، فإذا لم يقبل قول الراوي لأنه واحد رجع هذا العيب إلى المؤدي، نعوذ بالله من هذا القول الشنيع والاعتقاد القبيح. إلى أن قال رحمه الله: واعلم أن الخبر وإن كان يحتمل الصدق والكذب والظن والتجوز فيه مدخل، لكن هذا الذي قلناه لا يناله أحد إلا أن يكون معظم أوقاته وأيامه مستغلا بعلم الحديث والبحث عن سيرة النقلة والرواة ليقف على رسوخهم في العلم وكره معرفتهم به وصدق ورعهم في أحوالهم وأقوالهم وشدة حذرهم من الطغيان والزلل وما بذلوه من شدة العناية في تمهيد هذا الأمر والبحث عن أحوال الرواة والوقوف على صحيح الأخبار وسقيمها، إلى آخر كلامه رحمه الله. فهو رحمه الله يقرر هذا الذي تقدم، وهذا القول هو الصحيح والذي قاله الإمام أحمد، وهو مروي عن الإمام مالك رحمه الله، وهو الذي يجب اعتقاده والقول به، ونقف عند هذا. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.